طيب المجموع احنا واخدنا وصلنا الى ايش؟ طيب من انواع صرف الذمه فروع هنا تطبيقيه للاصل عندنا، الدرهم بالدرهم، لا تبيع الدرهم بالدرهم، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، ولا قال سلم الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثل مثل سواء سواء يدا يدا بيد. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، قال مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بنالس اذا اختلفت الاصناف، اذا اختلفت الاصناف. عامة نحن ما زلنا في هذا الباب باننا عندنا اصناف ثلاثة اتفق في العلم في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، اتفق في العلة، اختلف في الجنس. اتفق في الجنس والعلة لابد من شرطين حتى لا يقع في الربا، لابد من التماثل دون التفاضل، ولابد من التقابض في المجلس لا تبيع غائبا منها بنالس. اختلف في الجنس والعلة على الرجل الصحيح افعل ما شئت، متفاضلا نسيئة غائب بنالس ليس فيها ثمة شيء. طيب والثالث اتفق في العلة واختلف في الجنس كالبر والشعير كالملح والمال الدرهم والدينار، فهذا لابد له من شرط حتى لا يقع في الربا، ما هو؟ ها التقابض في المجلس، التقابض في المجلس هذا هو. لكن انا اخطات خطا وانتم طبعا نايمين فيه، ايش هو الخطا؟ الملح والمال، لانهما اختلفا في الجنس وفي ايه؟ وفي العله، يبقى الملح والتمر، الملح والشعير، مفهوم؟ جيد. طيب من الفروع في ذلك من الصرف في الذمه، احنا قلنا صرف الذمه النبي صلى الله عليه وسلم اباحه بايش يا شيخ صبري؟ طيب ها ما هما الشرطان؟ ان يكون بسعر اليوم ولا تفرق بينهما شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس إن كان بسعر يومها وألا تفرق بينهما من شيء. حديث ابن عمر كنا نشتري بالبعير أو الإبل بالدراهم ونعطي الدنانير. طيب من ذلك أيضا إذا ملك زيد مالا دينارا، ملك زيد دينارا وأراد أن يشتري به دراهما، يبقى هنا دينار ودرهم، دينار ودرهم اختلف في إيش؟ في الجنس واتفقا في العلة، يبقى لابد من حتى نقول هذه المعاملة ليست معاملة ربوية لابد أن يكون التقابض في المجلس. يبقى إذن زيد معه الدينار وعمر معه الدراهم وأراد أن يتبايعا وهما قد جمعهما المجلس الواحد، قلنا إذا جمعهما المجلس لا يصح هذا إلا بالتقابض. وين؟ بالتقابض في المجلس، تقابض في المجلس. طيب هنا بعض العلماء يقولون دينار ساوى 20 درهما، دينار ساوى 20 درهما، وجاء الذي يريد أن يصرف المال أو يبيع الدينار بال20 درهما، جاء في مجلس واحد زيد وعمر، فأخرج عمر أو أخرج زيد الدينار فرآه عمر وقبله، ثم أخرج زيد الدراهم فرآها عمر فقبلها على العكس أو العكس، لكن هو كان معه 10 دراهم، كان معه 10 دراهم، فقالوا إذن إذا أعطاه الدينار بعدما اتفق، افهم هذا، لأنك ممكن أن تخرج بأن تقول إذا اختلف في الجنس وإن اتفق في العلة يبيع الدينار بال10 دراهم، طالما إنما البيع عن إيش؟ عن تراض، واختلف في الجنس لكنهم اتفقا في العلة، اختلف الجنس لكنهم اتفقا في العلة، فنقول هنا الآن أراد أن يبيع الدينار بال20 درهم، دينار ساوى 20 درهم، يبقى البيع هنا والتعاقد في المجلس على ايش؟ درهم ب20، فتوفر مع عمرو 10 دراهم، والاخر اعطاه الدينار فقبض الدينار والاخر قبض ال10 دراهم، ما رايكم في هذا العقد؟ ركنا على ان الدينار ب20 درهما، فأعطى الدينار للرجل فقبضه وأعطاه ال10 دراهم فقبضه، ما رأيكم في هذا العقد؟ ركن على 20، ركن على 20 درهم، أعطاه 10 دراهم وأخذ الدينار، وأصل البيع دينار ب20 درهما. لا تحكموا على شيء وهو ما زال في مجلس العقد، لم يتفرق، ما زال في مجلس العقد، ما زال في، مع أن الركون موجود وهذا قبض الدينار وهذا قبض ال10 دراهم، ما زال في مجلس العقد. إذا تتكلم عن العقد عند التفرق، إذا تفرق الآن تبدأ تبحث لو تفرق يصح ولا ما يصح، إذا قلت لا يصح لأنه في عدم التماثل، قلنا كيف عدم التماثل؟ دي اختلفت الأجناس، يمكن لك أن تقول هنا عدم التماثل أن الركون جاء على الدينار بإيش؟ بعشرين درهما. هنا الآن يخترعون الأهل الشافعية يعني يبينون لكم كيف الخروج من المآزق. هذه مسألة فيها الحيل المشروعة، وإن كان طبعا هذا يكون فيها خلاف فقهي. هم يقولون الآن زيد وعمر في مجلس واحد تراضيا على أن الدينار بعشرين درهما فأعطوا عشر دراهم. أولا هنا بذلك العقد لا يصح، بهذا العقد لا يصح. إما أن يقولوا لنا وجهان، الوجه الأول العشرة دراهم أمام نصف دينار، لأن الدينار بعشرين درهما، فنصحح العشرة دراهم بنصف الدينار ويبقى الدينار، والعقد في النصف الدينار الآخر إيش يفسد. ده هذا التفصيل، هذا عند تفريق الصفقة. يتصور عند تفريق الصفقة يبقى عنده الدينار بنصف ونصف، يبقى النصف أمام العشرة وصح ذلك، ونصف الآخر يبطل فيه يبطل فيه الصرف. ليش؟ لعدم التقابض، صحيح ولا لا؟ لكن العلماء يقولون لا، نحن نصح العقد بهذا الباب، الدينار مع 10 دراهم نصح العقد. قلنا كيف نصح العقد؟ قالوا هنا الآن يعطي زيد عمرا العشر دراهم، هو مازال وين؟ مازال في المجلس لا يتفرق، لأنه لو تفرق الآن هنتكلم عن بطلان العقد. أعطاه العشر دراهم هو في وأخذ منه الدينار، ثم يستقرض منه العشر دراهم، وده ما صرف الزمن، ثم يستقرض العشر دراهم. طلع وجهك في وجهه بقى، وجهك في وجهه ليرى الناس، ما تصورهم يا فا. تعالوا هنا، تعالوا اعطيه بقى، بص هنا الان اعطيه عشرة اعطيه خمسة بهم ماشي، عشان حتى يرى. ايوه، وتعطيه ما زال في مجلس الايش، ما زال في مجلس العقد. اعطى العشرة، طيب هنا الدينار، نخلي الورق هذا والدينار، ولا تخلي الدينار بهذا، الدينار بعشرين، اتفق على صرف الدينار بعشرين درهما. طيب فاعطى الدينار واعطى عشرة دراهم، اعطى الدينار اعطى عشرة دراهم، ما زال في ايه، في مجلس العقد، ما زال في مجلس العقد. طب نريد الان نصحح العقد، الدينار بكم؟ بعشرين. والمفروض لان هذه اصناف ربويه ألا يتفرق وبينهما شيء، لا تبيع هنا غالبا بإيش، بناجز. فماذا يفعل؟ يأتي صاحب، فين الدينار الذي أخذه؟ هذا الدينار، هذا البائع وهذه الدراهم. فيأتي صاحب الدينار فيقول الذي أخذ الدينار، يقول للذي باعه بالدراهم أقرضني العشرة دراهم، فيقرضه العشرة دراهم، قل له أقرضني، فيقرضه العشرة دراهم. فالآن الدينار والعشرة دراهم مع من؟ مع المشتري. والمشتري عليه في ذمته للبائع كم؟ وقلنا هذا تقابض دينار بدراهم. فماذا نفعل؟ نقول حتى لا يتفرق، قبل أن يتفرق في المجلس أعطيه العشرة دراهم. فأعطاه العشرة دراهم الآن التي هي تمام العشرين درهما. يبقى أصل المسألة دينار مقابل العشرين درهما، الرجل يملك عشرة دراهم منها فقط، أعطاه العشرة دراهم، كيف يتمم الصفقة حتى لا يفترق وبينهما شيء؟ يقترض منه هو العشرة دراهم ويعطيه العشرة دراهم، بهذا يكون قد أتم الصفقة وصار في ذمته كم؟ عشرة دراهم لهذا الرجل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طب هذه المعاملة بتصحيح هذا العقد، الشافعية عندهم وجهان في المذهب، عندهم وجهان. الوجه الأول العقد برمتي لا يصح. ليش لا يصح؟ قالوا لأن العشرة دراهم التي استقرضها الرجل، خليكم العشرة دراهم التي استقرضها هذا الرجل لم يتصرف فيها، والقرض لا يصح إلا بالتصرف. طيب هذا الوجه الأول، وهذا خطأ، والوجه الصحيح أن العقد يصح بذلك، ولأن المستقرض الذي اقترض عشرة دراهم تصرف فيها. كيف تصرف فيها؟ أتم الصفقة بها، وإتمام الصفقة بها فهذا يعتبر سرعة، يعتبر إيش؟ تصرف. فبهذا يتم العقد، بهذا يتم العقد بأنه بادل دينارا بكم؟ بعشرين. الصفقة كذلك، فلم يتفرق بينهما شيء، فلم يتفرق بينهما شيء. هذه هي المسألة الأولى فيها كيف يصحح العقد، مفهوم ولا غير مفهوم؟ بالتمثيل العملي مفهوم ولا غير مفهوم؟ مالي إيش نيجر كذا، دي عجلة، عايز أفهم إيش تريد. هكذا يعني ايش؟ يعني اعادة؟ عيد المسألة. طيب يا شيخ ماشي، احنا لو قلنا بجنيهات هتبقى مصيبة. هذا الدينار هو الان، هذا دينار جيد، ركن البائع والمشتري، ابو من؟ ابو من؟ ابو مصعب ابو من نفسك تتجوز؟ السنة ان تكني نفسك. وانت كمان يعني اخذنا اتنين هيموتوا على الزواج. ابو معاذ، ابو معاذ ابو مصعب. جيد، ابو مصعب معه دينار، اتفق مع ابو معاذ على بيع الدينار بعشرين درهما. طيب يبقى اذا لابد حتى تتم الصفقه، لان الصفقه لان الاصناف ربويه، لابد من ايش؟ ان يتفرقا وليس بينهما شيء. فاعطاه الدينار ركن عليه، فاعطاه الدينار والاخر اخر 10 دراهم واعطاه 10 دراهم. الصفقه لم تتم الى الان. طيب اذا قلنا بتفريق الصفقه وكانت العشره دي نص قسمناها نصفين، يبقى نصف مقابل العشره ونصف الاخر لا مقابلها، فيبطل العقد في النصف الاخر لانه فيها نسيئه، والنسيئه لا تجوز، يبقى فيها ربا، وهذا لا نقول به في تفريق الصفقه هنا. مفهوم ولا لا؟ فقلنا له تتمم العقد، كيف تتمم الصفقه؟ قال اتمم الصفقه بانني بعدما بدلت الدينار بعشرة دراهم استقرض وانا في المجلس. اشتراط ألا يتفرق وبينهما شيء، حديث عمر لما قال لطلحة لا، إما أن تنقضه أن تعطيه، وإما إيش؟ وإما أن ترد عليه ذهبه، لابد. فهنا قبل أن يتفرق من المجلس استقرض منه 10 دراهم. يبقى الآن الصفقة تمت بدينار على 10 دراهم، والباقي لإتمام الصفقة 10 دراهم، وما زال فين؟ في مجلس العقد. ف استقرض العشرة ورده وأعطاه العشرة مرة ثانية. هذه حيلة صلاح، حيلة مشروعة، صحيح ولا لا؟ هذه حيلة. فبعض العلماء من عندنا لا يقولون مسألة الربا، يقولون العقد لا يصح لأن المستقرض لم يتصرف في القرض، والقرض لا يتم الملك فيه إلا بالتصرف. قلنا أخطأتم ففيه إيش؟ تصرف. هذا الوجه الثاني في المذهب والوجه الصحيح المعتمد، قد تصرف بأخذ المال ورده إلى صاحب الدينار، فرد له المال، كده تمت الصفقة دينار مقابل 20، وسيتفرق بس وليس بينهما ايش؟ شيء. تعال بقى مرة ثانية، يبقى تفرق، يبقى المجلس تفرق وليس بينهما شيء، فتمت الصفقة بهذا. طب هنا صورة الفرع الثاني من المسألة، قال علماؤنا ورجل معه 19 درهما، 19 درهما، كثر بقى الفكة هذه، 19 درهما، وبايع رجلا على شرائه بدينار، والدينار بعشرين درهما، الدينار يزن 20 درهما، فقالوا هذا الدينار بعشرين درهما، فاتفق فبادل الدينار بكم؟ 19 درهما، وأصل الدينار بكم؟ بعشرين، وتفرق من المجلس. فهل يتم العقد ولا ما يتم العقد؟ الآن نحن لابد أن ننظر. أولا العقد ليس فيه ثمة ربا في أمر معين، ما هو؟ بأن هذا اختلاف أجناس، وأن اتفق في العلة، لأن السلام قال بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، مفهوم؟ ده أصل التأصيل في العقد، لأن اختلاف الأصناف مع اتفاق العلة ليس فيه إلا شرط واحد، ألا وهو تقابض، وحصل تقابض في المجلس. طيب لكن ليش هم الفقهاء ينظرون لهذا العقد؟ لأن الاتفاق حدث على أن الدينار يقابله كم؟ نعم، يقول يقابله بعشرين درهما. فلما تبادل وأعطاه الدينار وأعطاه الآخر 19، وافترق على إيش؟ افترق على عقد دينار مقابل 19، والدينار مقابله كم؟ 20. فنظروا في هذا العقد، طبعا كما قلت لكم التأصيل لا يصح، يقول له أنه إيه؟ أنه ربا. ليش؟ اختلف أجناس. بيع اليورو ب 900,000 جنيه، ما فيها شيء. بيع الجنيه ب 100,000 يورو، ليس فيها ثمة شيء. مفهوم ولا لا؟ يبقى لا يقول هنا العقد، هنا نظرة الربا في العقد غير موجودة. طب إيه الموجود فيه؟ الموجود هنا الآن إن إحنا عندنا اتفاق على دينار بكم؟ ب 20. فلذلك قالوا إذا الصفقة هنا تمت لنا وجهان في المذهب، في المذهب الشافعي. قالوا الصفقة تمت في 10 دراهم فقط، بنصف دراهم، وبطلت في النصف الآخر، لأن النصف الآخر ليس فيه إيش؟ اتمام الصفقة على 10 بالنصف، مع أن الباقي كم؟ درهم واحد. فكيف يقول بطلت فيه؟ طب ما تخليها بقى هي تمت في 19 وبقت في إيش؟ في الواحد. مفهوم؟ قال لا، لأنه سواء كان 9 أو 10 لابد من الإتمام، عدم الإتمام يبطل العقد بكلياته، يبقى هي بطلت في إيش؟ في العشرة الباقية. مع ان بقي درهم واحد لكن قالوا بطلت بعشر البقيه. هناك وجه اخر يقول بانه العقد يبطل في جزء من ايش؟ من 19 يعني من 19 الجزء، لان هو درهم واحد، فيبقى هنا بمقداره فقط بمقابله الدينار، والباقي الصفقه تكون قد تمت. الذي يدين الله به في هذا الباب بان الصفقه باصلها لا تتم ولا يصح، لاننا لو قلنا بان الدينار يساوي 20 سيدخل في هذه شبهه الربا، ولذلك نقول لا يتم العقد بحال من الاحوال. هذه الفروع التي نتكلم فيها في مذهب الشافعيه في اصول الحنابله مخالفه له، لان الحنابله عندهم درهم ايش؟ مد عجوة ودرهم، يقولون هذا هذه المعامله لا تصح. ليش؟ لانهم يدينون الله بسد الذريعه بحسب ماده وسد ايش؟ سد الذريعه، فقالوا هذه ذريعه الى ان يبيع غائبا بنجس، وهذه ذريعه ايضا الى ان يبيع جنس بجنس متفاضلا، فما كان ذريعه للربا فلا بد من حسمه وسد الماده، يقولون اذا لا يصح العقد في هذا. تبقى لنا مساله اخيره، لان عارف ان الاخوه انتهت، فالمساله الاخيره الا وهي الكلام على الربا في دار الحرب. الربا في دار الحرب، لو ذهب رجل الى بلد الكفار، بلد من بلاد الكفار، اللهم افتح كل بلاد الاسلام يا رب العالمين، بلد من بلاد الكفار، فهل له ان يتعامل بالربا هناك مع المسلم او مع الحربي؟ وطبعا لو دخل بامان، ودخل بامان لابد يعطيه الامان، لا تخن من خانك. فاذا دخل في بلاد مثلا بلاد الكفار ودخل، يعني لابد ان نعلم دينا وامانه وخلقا، اذا دخلت بلد من بلاد الكفار واعطاك هذه التاشيره، اعطاك هذا، اعطاك امانا، وجب عليك ان تؤدي الامانه لاهلها ولو كان اكثر اهل الارض، لا تخونوا في مال ولا تخونوا في عرض ولا تخونوا في دم ولا تخونوا في اي شيء. لكن هنا الامام ابو حنيفه يعني يبحث في هذه المساله، علماءنا من الشافعيه يقولون اذا دخل نزل رجل من اهل الاسلام الى دار الكفر فلا يجوز له ان يتعامل مع الكفار بالربا، يحرم عليه ان يتعامل معهم بالربا، ولا ان يتعامل مع مسلم ايضا في دار الكفر بايش؟ بالربا، لا يجوز ان يضع ماله في البنوك. اذا كنا الربا على مساله المعاملات الربويه المشهوره، لاننا نكون بذلك لو قلنا بالجواز نكون بذلك شبهنا من؟ اليهود. اليهود يمنعون الربا فيما بينهم، يحرمون الربا فيما بينهم ويحلونه في غيرهم. فالغالب المقصود الشافعية عندهم التحريم، ووافق الشافعية المالكية والحنابلة، وهؤلاء أدلتهم كثيرة، منها أولا الكتاب عموم الكتاب، قال الله جل في علاه فأذنوا يا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا قال الله جعل الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشهديه إلى آخر الحديث. فإذا الربا من أشد ومن أغلظ الكبائر، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في العقوبة، فقال العلماء ويبقى العام على عمومه في الحرب، في دار الحرب أو دار الإسلام، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه ولا مخصص ولا مخصص. خالف في ذلك الأحناف وقالوا يجوز من كان في أرض الكفار أن يتعامل بالربا، قالوا يجوز أن يتعامل بالربا، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما بالأثر فقد قالوا وتمسكوا بهذا الحديث، قالوا لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب، لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب، هذا من الأثر. ومن النظر قالوا الأصل في أن أهل الحرب إيش؟ أموالهم حلال مباح لنا، فيصح التعامل معهم بالربا في هذا الباب. طبعا هذه يعني خطأ مبين على الأحناف، وهذا مذهب ضعيف جدا. أولا ما استدلوا بالحق هو قول الأئمة الثلاثة، وأنه الربا في دار الحرب لا تجوز لعموم النهي والزجر عن ذلك، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولقوله السلام نعلم الله أكل الربا سواء في دار الحرب أو دار الإسلام عموما. وأما ما استدل به الأحناف في حديث لا ربا بين المسلمين في دار الحرب، بين حديث إيش؟ حديث مرسل. هم يأخذون من المرسل، والمالكية يأخذون من المرسل، لكنهم لم يأخذوا بهذا، لأن المرسل هذا إيش؟ صد خالف نصا في الكتاب وخالف نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الموصول، فحديث ضعيف. والأحكام تدور على إيش؟ على الصحة، الأحكام يعني فرع عن تصحيح الآثار. وأما بالنسبة للنظر نقول لو كانت أمواله أو كانت أموالهم كما قلت مباحة، هي مباحة بالحرب، وأنت لما دخلت إيش؟ بأمان، ولا والأمان هذا يمنعك من أن تستبيح أموالهم، كما أنهم لو دخلوا عندك بأمان لا يجوز لك أن تتعدى على عرضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم. إن السلام يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة في المجموع، وهي مسألة الربا في دار الحرب.